ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحب وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح السنة من البربهاري يقول واعلم رحمك الله، وهذا يعني أمر يتلوه دعاء فيجيش النفس لأن يعني تستعد وتستقبل كي تفهم تكون أكثر استعدادا. قال أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، يبقى الأصل الاتباع والتصديق والإسلام مصدقا مسلما، يبقى لا يتم الإيمان إلا بالتصديق والإسلام بالتسليم، تسليم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي به، لم يفعله الصحابة، لم يتكلم فيه الصحابة، لم يفعله، لم يكفونا، يعني كفونا هذا الأمر سواء في الفروع أو في الأصول، فقد كذبهم، كذب الصحابة، فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة، هذا أعظم الفرق على الإطلاق وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. فهو كان يشير إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه حين قال يعني إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فما رآوه سيئا فهو عند الله سيئ، فهو عند الله سيئ. هذا كلام يعني في غاية العظمة، ما رآه المسلمون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه الصحابة يعني ومن بعدهم فهو حسن، وما رآه سيئا فهو سيئ. قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، كلمة ليس في السنة قياس يتكلم في أبواب المعتقد التي تسمى السنة، شرح السنة، السنة يعني أبواب المعتقد، أبواب معتقد ثابتة لا تدخلها الأهواء ولا تختلف فيها العقول والأراء، هي ثابتة، ليس في السنة قياس، هذا المعنى. هو ليس، هو هنا ينفي القياس الفقه المعروف الذي فيه أصل وفرع وعلة وحكم المستوفي لشروطه وأركانه، هذا لا يمنعه أحد من الصحابة ولا يمنعه أحد من التابعين ولا أتباع التابعين، ولم يختلف فيه إلا ثلة قليلة من أهل العلم، وإن كانوا يعني عمليا أثبتوه عمليا، لا استطعت تنفك عن القياس صحيح، والقياس طالما كان صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو حجة كما هو معلوم وكما بينه مرارا وتكرارا في أبواب الأصول. قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. الكلام في أمور الغيبيات وصفات الله تبارك وتعالى بلا كيف ولا شرح ولا يقلم لماذا ولا كيف، الكلام والخصوم والجدال والمرأة محدث في دين الله تبارك وتعالى، يقال لأجل الإفهام، لكن لا يمنع، يمنع من السؤال الذي لن يترتب عليه فائدة من جوابه، لأن أنت حين تسأل عن كيف مثلا الصفة فأنت لابد أن تكون رأيت الله تبارك وتعالى، تقول كيف الله، طب أنت رأيت الله؟ لا، لم ترى الله عز وجل. طيب هل رأيت شبيها بالله؟ لا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طيب هل ذكر لك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الكيفية؟ لا، لم يذكرها لك. إذن لا يمكن أن تصل إليها بعقل، ولذلك فمن الصواب ومن العقل ومن الفهم ومن الأمور التي ينبغي أن يعني لا يختلف فيها أنك لا تبحث عن هذا، لا تبحث عن هذا. قال بلا كيف ولا شرح ولا يقلم ولا كيف، الكلام والخصوم والجدال والمرأة محدث. طبعا هذا ليس معناه أنك تمنع السؤال الذي به تفهم، لا، أنت تمنع السؤال الذي لم تصل من ورائه إلى شيء، أنت لن تصل إلى شيء أصلا، ولا يمكن أن يدرك عقلك الكيفية، مستحيل. من كثرة الجدال، يعني من أكثر الجدال والمراء في دين الله عز وجل أكثر التنكر، كما يقول مالك بن أنس قال والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، يحدث الشك في القلب. لذلك كثرة القراءة في كلام أهل الأهواء والبدع مشكل، مشكلة كبيرة، لأن حتى العالم الراسخ الذي تكررت أبواب المعتقد في قلبه قد يصيبه الشك من القراءة لهؤلاء. لذلك في غاية الخطورة أنك باستمرار تسمع تقول أنا أسمع للنصارى وأسمع لليهود وأسمع للملحدين وأسمع للعلمانيين وأسمع للليبراليين حتى أعلم الفكرة، ربما رسخت بعض هذه الأفكار في قلبك. ولذلك أنا دائما ما أنبه طالب العلم في هذا وأقول له يا أخي إن أردت، يعني إن كنت مضطرا وأنت من المتصدرين لهذه الأبواب أبواب المعتقد وأبواب الردود وما شابه ذلك، وإن كنت مضطرا للسماع أو القراءة لهؤلاء، فيلزمك أن تكثر من قراءة كتاب الله عز وجل وأن تتدبره باستمرار وأن تقرأ كثيرا لأهل السنة الصحابة والعلماء المتفق على إمامتهم كالأئمة الأربعة وغيرهم في هذه الأبواب كثيرا، حتى لا يتسرب الشك إلى قلبك أو حتى لا تزغ بك الأهواء ويتذبذب وهج الإيمان في قلبك في غاية الخطور. هذه مسألة خطرة جدا ولا ينصح بها طبعا طالب لسه بدأ العلم فيقول لك أسمع الملحدين وأسمع النصارى، لابد أن تقع هذه الشبهات في قلبه ولابد أن تصاب نفسه بلوثة مثل هذه الأشياء التي تعرض في السوشيال ميديا حديثا، التيك توك والريلز ومثل هذه الأشياء، أشياء تصيب بالشتات النفسي والزعزعة. يعني أنت يأتيك بامرأة عارية الصدر، ثم يأتيك بمقطوعة من خطبة، ثم يأتيك بمش عارف بطبق مش عارف ايه مليء بالجبنة والموزاريلا ومش عارف ايه، ثم يأتيك كل ده ورا بعضه سريع سريع متتابع. فأنا لا يمكن لعقل ولا لنفس أن تتحمل مثل هذا الخلل الرهيب الرهيب المهول، فيحصل شتات. ولذلك كثير من الشباب يقول لك أنا مش عارف أنام، يعني قبل أن ينام يظل يسمع لهذه الأشياء فيعمل عليها العقل الباطن فيحصل له قلق ويحصل له توتر ولا يستطيع أن ينام وربما يصاب نفسه بشيء. فمثل هذه مثل تلك بالضبط، أنك تقعد تكثر من السماع للملاحدة والنصارى والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء الذين خالفوا الثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة، قال يقضح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. والأصل أنك تسلم لله ولرسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي شأن الجدال والمرأة قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا، وهذه المقولات التي تحفظ في هذه الأبواب غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني التنقل من فكرة إلى فكرة الفكرة الفكرة الفكرة، قد تكون فكرة في أقصى اليمين ثم تنتقل إلى فكرة في أقصى الشمال، لأنك يعني كما قال حصل عندك استنامة لهذه الأفكار، تسمع هذا تسمع ذاك تسمع ذاك تسمع ذاك فتكثر التنقل. ولذلك نهوا عن كثرة الجدال والمراء في الدين، قال وأعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، كلام في الرب يعني في الكيفية، كيفية الذات كيفية الصفات، الكلام فيه بما أراد الله في كتابه وما أراد رسوله وما تكلم فيه الصحابة هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام فيما وراء ذلك مما لا يمكن أن يدركه العقل ولا يمكن أن يصل فيه البشر إلى شيء، هذا هو الذي ينهى عنه محدث وبدعة وضلالة. ولا يتكلم في الرب إلا هذا بقى القواعد المقررة، إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فوجل ثناؤه واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة من غير تحريف، ولا يجمعنا على غير الكتاب والسنة، ومن غير تحريف لا نحرف ولا نؤول الكلمة عن مواضعه ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. قال ليس كمثله شيء، نفى المثلية ومع ذلك أثبت الصفات لكن دون تشبيه ولا تمثيل. ربنا أول بلا متى، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء تبارك وتعالى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، يعلم السر وأخفى، علمه شامل كامل لا بداية له ولا نهاية له، وهو على عرشه استوى، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وعلمه بكل مكان وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، وهذا معنى قوله وعلمه ليس ذاته، القول بأن الذات في كل مكان هذا من العقائد الإلحادية الكفرية قد حلول الاتحاد، ولا يخلو من علمه مكان أبدا وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وقدرته تبارك وتعالى. ولا يقول في صفات الرب تعالى لما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله وتنزيله هو نوره وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، هذا كلام يعني بأنه قبل ذلك أن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله كلها غير مخلوقة، لأن القول في الصفات فرعا عن القول في الذات، فما تقوله في الذات تقوله في الصفات سواء بسواء، وما يجرى على الذات يجرى على الصفات، أو ما يجرى على الصفات يجرى على الذات. ولذلك كانوا يقولون إذا قال لك كيف، إذا قال لك الجهمي كيف استوى، فقل له كيف هو، كيف هو عندنا كيفية الذات، ولك الذات لا كيفية له، وكذلك الصفات لا كيفية له، لا نستطيع أن نكيفها يعني. لا كيفية لا بمعنى أننا لم، ليس لدينا علم بالكيفية، لكن ليس المعنى نفي الكيفية على الإطلاق، هناك كيفية، لكن الكيفية هذه لم يعني ليس لنا بها علم، فنوكلها إلى عالمها تبارك وتعالى. قال وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، لأنك إذا قلت بخلق القرآن فأنت تقول بخلق الله. لأن بعض الناس، أذكر دكتور حامد طاهر في كتابه يتكلم عن القضايا الزائفة وغير الزائفة، فذكر أن من القضايا الزائفة يعني قضية الإمام أحمد بن حنبل، طبعا هذا كلام رجل عليه رحمة الله، وهو شيخنا الدكتور حامد طاهر، كلام رجل لم يتأمل حقيقة الخلاف في المسألة وما يترتب على هذا الخلاف، يقول ان هذه المساله اصلا مساله زائفه. وكان ما الذي كان يعني يضر احمد بن حنبل لو قال مخلوق ولم يترتب على ذلك حبسه ولا سجنه ولا جلده ولا المحنه التي حصلت في المسلمين والفرقه ومثل هذه الاشياء؟ اذا مساله خطيره جدا تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، تضرب العقيده في مقتل. فليس مخلوق، وهكذا قال مالك بن انس واحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر القران وكلام الله، ليس مخلوق لانه صفه من صفات الله تبارك وتعالى. وفي كتاب العرش احنا بينا هذه المساله، وكذلك كتاب خلق افعال العباد للامام البخاري رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه، يعني هما ان الكلام الامامان الذهبي في العرش والبخاري في خلق افعال العباد يعني استدل بنصوص لا حصر لها، نصوص كثيره جدا من الكتاب والسنه واقوال الصحابه والعلماء المتفق على امامتهم. قال والايمان بالرؤيه يوم القيامه، من بالرؤيه انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، او كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيراه بعين راسه نعم سيراه بعين راسه. طيب يقول لك طيب الله عز وجل يقول لا تدركه الابصار، نقول الادراك غير الرؤيه، الادراك معنى الاحاطه، وهذا لا يكون لاحد، اما الرؤيه فجائزه، والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت الرؤيه، والقران اثبت الرؤيه، الذين احسنوا الحسنى وزياده، وزياده النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. وقال عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال اهل العلم فلما حجب اهل الكفر، وهذا من باب العذاب، فإن أهل طاعته وأهل محبته يرونه، هذا أعظم اللذة وأعظم النعيم الذي يحصل للمسلمين في الجنة، المؤمنين بربهم في الجنة. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، رؤية حقيقية، وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره بسند صحيح، ما منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. كذلك عند البخاري في كتاب الرقاق، ليس بينه وبينه ترجمان، ويلقي كنفه على عبده ويقرره بذنوبه كما في الأحاديث. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير ثابت وصحيح، الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، ونسلم ذكر ذلك أنه إذا دخل قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه عن ثلاث مسائل، من ربك ومن النبي الذي أرسل فيكم وما دينك، فإن أجاب قيل له نم نوم العروس، وإن لم يجب ضرب بن رزبة وعذب عذاب القبر، إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى أو أن يخفف عنه العذاب بعد ذلك. لأن في النهاية عذاب القبر هو من الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن فيكفر عنه في القبر، فإذا انتهى أمره خلاص حسن حاله الحمد لله من وينتهي، والكافر يعذب إلى أن يخرج من قبره، والمؤمن قد يعذب وقد ينعم، قد يفتح له باب إلى الجنة وقد يفتح له باب إلى النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الوردة في الحوض ورد معنا، ونحن نشرح الطحوية أنها حديث بلغ حد التواتر متواترة، رواه من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا، منها ما روى البخاري عن أنس بن مالك أن سلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكل نبي حوض، ورد في ذلك أحاديث لا تصح كأنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم بصحة هذه المسألة، ويريدها بعض أهل الاعتقاد في هذا الباب، إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته، وهذا أيضا لا كأنه لا يصح فيه شيء، يعني ولم يوجد فيه شيء في دليل يمكن أن يستدل به، فإن حوضه ضرع ناقته، والإيمان بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذه المسائل التي لم يثبت فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما شاعت في بعض الأعصر لبعض الأحاديث الضعيفة، فهذا مما يسوغ الخلاف فيه، يعني بعض الناس قد تصحح الحديث وبعضهم الخلاف فيه ناشئ عن الخلاف في تصحيح وتضعيف الحديث، ولا إشكال في هذا أبدا. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم. الحديث في الشفاعة طبعا أحاديث كذلك متواترة وكثيرة جدا، والحديث في الشفاعة في عرصات القيامة للجميع، وثم الشفاعة لأهل، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والشفاعة لبعض أهل الكفر منهم أبو طالب لما قيل له إن أبا طالب كان يحوطك فهل يعني فعلت له شيئا، فقال إنه في على في ضحضاح من نار تغلي منهما رأسه، وعلى علي من نار تغلي منهما رأسه، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. ففي شفاعات مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم يثبتها أهل السنة. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، يبقى الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة وعلى الصراط، ويشفع في بعضهم فيرتفع في درجات الجنة، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة. هكذا يقول إثبات الشفاعات للنبيين وكذلك الصديقين والشهداء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من حميد. من فبعضهم يعني أهل الكفر ليس لهم من شافعين ولا صديق حميد يوم القيامة، أما أهل الإيمان الذين ارتكبوا بعض الكبائر. طيب مسألة إخراج أهل الكبائر وشفاعة أهل الكبائر، هل هي مسألة اتفقت عليها فرق الأمة واختلفت فيها؟ اختلفت فيها فرق الأمة، فالخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، لأن الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر يحكمون عليه بالكفر في الدنيا وما يترتب على هذا الكفر من أحكام، ويحكمون عليه بالخلود في النار يوم القيامة. والمعتزلة وصلوا إلى قول يعني لم يقل به أحد قبلهم، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج أنه يخلد في النار يوم القيامة. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، تفضل كثير على من يشاء. حديث الشفاعة طول طبعا في البخاري. والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، بعدما احترقوا وصاروا فحما يخرجهم الرب تبارك وتعالى، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير كما في السيل كما في الحديث. والإيمان بالصراط على جهنم، صراط مضروب على ظهراني جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، الكل يمر عليه، فمنهم من يمر كلمح البصر كالخيل المضمرة كأجاود الخيل، ثم من يميل مرة ويقف مرة فتخطفه الكلالب، ومن يكردس في جهنم والعياذ بالله. قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، يأخذ فيسقط في جهنم وينجي الله عز وجل من شاء، يجوز يعني يجوزه من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، يكون نور على قدر إبهامه، على أكثر من ذلك على قدر السراج، وهكذا. والإيمان بالله والملائكة، الإيمان بالملائكة بالأنبياء والملائكة طبعا، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالأنبياء، ورد في حديث جبريل الطويل حين سأله عن الإيمان قال: من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وفروه حلوه ومره. الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالأنبياء بما لهم من صفات، وبأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، وبما ذكر الله عز وجل منهم في كتابه، وما لم يذكر منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، وكذلك الملائكة ما ذكر الله عز وجل في كتابه وما لم يذكر، وصفات هؤلاء وأولئك. الملائكة بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، لكنهم أنبل البشر وأعظم البشر، ووهبهم الله عز وجل، لا تكون لأحد من خلقه من القوة والفطانة والفصاحة والبلاغ والبيان وقوة القلب والشجاعة وأمثال هذه الصفات المعروفة عنهم. والملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وهي أجساد مصمتة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم الموكل بالسحاب والرياح والرعد والوحي، ومن الموكل بالنفخ في الصور ميكائيل، وهكذا. وأعظمهم على الإطلاق جبريل صلى الله عليه وسلم الذي نزل بالوحي على قلوب الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال والإيمان بأن الجنة حق الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه مما ذكر الله عز وجل وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، لهما بداية وليس لهما نهاية، لهما بداية. والله عز وجل ذكر أن الكفار خالدين في النار أبدا وأن المؤمنين خالدين في الجنة أبدا، خالدين في الجنة أبدا لا يخرجون. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، يعني الله عز وجل ذلك ولا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات والأرض تبارك وتعالى، ويعلم كذلك عدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا. هذا هو المذهب الحق في هذه المسألة. هناك مذهب آخر الجنة لا يختلف فيها لكن النار يختلف فيها، فمنهم من يقول إنها تفنى ويصير أهلها لشيء أو رمادا أو ما شابه ذلك، وهذا مذهب ضعيف من مذاهب أهل العلم، لهم عليه استشهادات واستدلالات، لكن الأصل أنهما لا تفنيان أبدا بنص الكتاب وبنص السنة، وهذا يعني عليه إجماع المتقدمين من الأمة، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين، أبد الآبدين ودهر الداهرين. طبعا للأمير الصنعاني له كتاب في اسمه رفع الأستار يرد فيه على القائلين بفناء النار، وأتكلم فيه كلاما جيدا في هذه المسألة، وحققه الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، الجنة نفسها التي خلق الله عز وجل العباد الذين سيجزون بها بعد الحساب وبعد القيامة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال والإيمان بالمسيح الدجال. المسيح الدجال طبعا أحاديثه متواترة كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به وقال إن يخرج أنا فيكم فنحجيجه وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من صفاته أنه أعور ومأتون بين عليه كافر لا يراها إلا المؤمن، وأنه يأتي معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وذكر من فتنه الكثير، وأن أكثر من يتبعه يهود أصفهان ويتبعه كذلك النساء، أكثر من يتبعه النساء. وطبعا يعني قل من يثبت في هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة جدا، وأنت حين ترى بعض الناس في هذه الأزمة التي نحن فيها يصدق بعض الأشياء التي لا يصدقها عقل، فتقول في نفسك سبحان الله فماذا لو ظهر المسيح الدجال بهذه الآيات العظيمة، لأنه يزعم أنه ويتبعه فريق كبير من الناس، وحينها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من المنجيات من المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال استعاذا، سنستعيد دور التشهد، ومن فتنة المسيح الدجال يستعيد بها بالله تبارك وتعالى منه، وكذلك قراءة سورة فواتح سورة الكهف، يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إن الله عز وجل ينجيه، صلى الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمثبت من ثبته الله تبارك وتعالى. قال والإيمان بالمسيح الدجال. ثم قال والإيمان بنزول عيسى بن مريم. عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما رفعه الله تبارك وتعالى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويتزوج ويصلى خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يقال له تقدم يا نبي الله، فيقال بعض هذه الأمة أئمة على بعض، ويموت ويدفنه المسلمون. وفي يعني في الأحاديث الثابتة الكثيرة الثابتة في الصحيح وفي غيره، والأحاديث متواترة، وكذلك الله عز وجل أخبر أنه وما قال ولكن شبه لهم وقال بل رفعه الله إليه، فمرفوع حي في السماء ينزل في آخر السماء الزمان فيحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل الجزية لا يقبل الإسلام إما الإسلام وإما السيف، وتمتلئ الأرض أرض عدلا بعد ذلك، يعني يخرج رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتمتلئ الأرض عدلا كما امتلأت جورا وظلما، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغريب هنا أنه أظنه لم يذكر المهدي إلا وتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، هنا يتكلم عن قضية الإيمان. قضية الإيمان قضية كبيرة ومن القضايا كذلك التي اختلف فيها خلافات شديدة، وخلافها قائم من الخلافات القديمة الخوارج من أول الفرق التي خرجت بعد الذين قالوا بألوهية الله ابن سبأ، ثم بعد ذلك الخوارج الذين كانت لهم مميزات معينة، أنهم يعني مميزات خلقية وخلقية، وكذلك لهم صفات يعني كما يقال صفات فطرية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاج، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، وذكر أن من سماهم التحليق وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت. وهم كانوا لا يأخذون بالسنة، يقولون عليكم بكتاب الله فما وجدتم في كتاب الله فخذوا به وما لا فلا. وقد نظرهم عبد الله بن عباس أرسله إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورجع منهم كثير، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إجابات مفحمة لدرجة أنهم رجع منهم الكثير عما كانوا عليه من هذه الأقوال الشاذة الباطلة، وبقيت هذه الفتنة ممتدة إلى يومنا هذا. يكفرون يعني يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفرون الناس وعلى أساس التكفير، يكفرون طبعا بالكبيرة وبعض المخالفات، وعلى أساس التكفير يعني يمرحون في دماء المسلمين فيقتلون المسلمين خلاص يعني هذا، ثم يترتب على هذا القتل. قضية التكفير قضية شديدة، ولذلك قال قتل المؤمن كسفك دمه، ومن قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فهذا خطورة التكفير. التكفير معناه أنك بتفرق بينه وبين أهله، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، ودمه ليس كدم المسلم إلى غير ذلك مما يترتب على أحكام التكفير الشديدة جدا. ولذلك يعني لا يعجب من قول ابن تيمية لأن تخطئ في إدخال 1000 رجل الإسلام خير من أن تخطئ في إخراج رجل واحد من الإسلام. هذا خطيرة في غاية الخطورة أنك تخطئ في إخراج رجل واحد من الإسلام، هذه مسألة خطيرة جدا لأنه يترتب عليها مصائب كبيرة. قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، إصابة للسنة. الأقوال في الإيمان كثيرة جدا، تعرف الإيمان يعني قول وعمل ونية، قول وعمل تبع للسنة إلى غير ذلك، وأجمع هذه التعريفات وأحسنها أن الإيمان قول وعمل. يبقى يا ترى يبدا يقول لك يزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه، وبعض الذين يزيدون بعض الزيادات هي كلها تدخل تحت هذا المسمى الايمان قول وعمل. قول باللسان لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص هذا قول اللسان. وقول القلب هو التصديق بهذا الدين بالله وانبيائه ورسله وملائكته واليوم الاخر، تصديق. وعمل القلب، أعمال القلوب كثيرة، رأس أعمال القلوب الإخلاص، اليقين، التوكل، المحبة، الخوف، الخشية، الرجاء، وهكذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذه كلها أركان. يبقى قول اللسان قول القلب، عمل القلب عمل الجوارح، هذه أركان. إذا سقط ركن من هذه الأركان سقط الإيمان. قال والإيمان بأن الإيمان نؤمن بأن الإيمان قول وعمل، فمن قال أنه قول فقط هذا قول غلاة المرجئة. قول وعمل، والإيمان قول وعمل ونية وإصابة، قول وعمل ونية وإصابة للسنة، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما فصلنا ذلك في كثير من الدروس، يزيد ما شاء الله، يزيد ما لدى والذين اهتدوا زادهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى يضمحل وينتهي. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم.